الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله. قال سورة المجادلة: قالوا تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى. لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا، يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا. وقوله من قبل أن يتماس صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. اعلم أولا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال به شعبة من أن معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه مرة أخرى قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا. قال: والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار، وما زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره. والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. وسنذكر إن شاء الله تعالى الجواب عن هذا الإشكال على مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فنقول: وبالله نستعين. معنى العود عند مالك فيه قولان تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح: الأول أنه العزم على الجماع فقط، الثاني أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا. وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية، لأن المعنى حينئذ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع وعليه مع الإمساك فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، فلا منافاة بين العزم على الجماع وعليه مع الإمساك وبين الاعتاق قبل المسيس. وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، وهو واقع في القرآن كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إليها، وقوله: فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته استعذ بالله. ومعنى العود عند الشافعي أن يمسكها بعد المظاهرة زمنا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وعليه فلا إشكال في الآية أيضا، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح. ومعنى العود عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به، وأما على القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير، لأن الآية على هذا القول إنما بينت حكم إذا وقع الجماع قبل التكفير وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر. أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله من قبل أن يتماسى. ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو العزم على الوطء وعليه فلا إشكال كما تقدم. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن مالك من أنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرنا. وقال ما قيل فيها معنى العود راجع إلى ما ذكرنا من أن أقوال الأئمة رحمهم الله المهم أنه العود الإمساك أو إرادة الجماع فيلزمه لبقاء لذهاب ذلك الحكم حكم الظهار أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا بشرط التتابع والترتيب. قال: وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قول من قول أن يتماس خصوص الجماع، وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول، والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطن أو غيره قبل التكفير لعموم قوله من قبل أن يتماس. وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطن قائلا إن المراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماس نفس الجماع لا مقدماته. وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري، وروي عن الشافعي أحد القولين. وقال بعض العلماء اللام في قوله لما قالوا بمعنى في، أي يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث. وقيل اللام بمعنى عن، أي يعودون عما قالوا، أي يرجعون عنه وقريب مما قبله. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر والله أعلم أن العود إلى له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء. بالفعل فمن عزم على الوطء قبل فقد عاد بالنية فالتزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطى بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير. ويدل هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقال: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه، لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا أن صيغة الظهار فهي أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. فالجواب أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع، ويدل ذلك وجود نظيره في القرآن، وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: ونرثه ما يقول، أي ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد، في قوله: لو أتين مالا وولدا. وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفره، والتحقيق خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس، كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف، ولمن قال تلزم به كفارتان كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي، ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات كما روى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم. والعلم عند الله تعالى. إن جامعها قبل التكفير إنما يلزمه كفارة واحدة، والتوبة من أنه أتاها قبل أن يكفر. وإن كان صائما لا يقطع الترتيب على الصحيح، لا يقطع الترتيب، وإنما يواصل في صيامه ويمتنع في قابل الأيام. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. وقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يدل على خلاف ذلك. والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، والعلم عند الله تعالى، أي أن الأمر كان من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بصدقة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك الحكم وجوز لهم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير صدقات تكون قبل المناجاة. قال سورة الحشر قوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه، تسمى أيضا بسورة بني النضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى فيها بني النضير. تقدم واجب الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا يعصينك بمعروف في سورة الأنفال، أي ما أتاكم من الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الدين فخذوه واعملوا به، ففيه صلاح أمركم وصلاح شأنكم. يقول: والظاهر أن وجه الجمع، والله تعالى أعلم، أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.